الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من سنن الترمذي وهو الرابع من أبواب السفر. قال رحمه الله: باب ما جاء في السجدة في النجم. في السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث هارون الحمال، وفي طبقته هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي. بن سعيد أو بن يزيد؟ قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. خرجه البخاري. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. جاءت روايات كثيرة في هذا الباب، بعضهم يثبت سجود النجم وبعضهم لا يثبته. الصحيح أنه سجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن مسعود في الصحيح. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس في المفصل سجدة. هذا القول بعيد، لأنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في العلق والانشقاق، وهما من المفصل. وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح به يقول الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. تقدم الكلام. قال رحمه الله: باب ما جاء من لم يسجد فيه، أي في النجم. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة فاضل، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط ثقة، عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه، وأخرجه أبو داود وأحمد الدارمي. يعني هي ليست بواجبة، إنما السجود مستحب، فسجد في موطن وترك في موطن. قال الحافظ في الفتح: ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقا، لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، أو لكون القارئ كان لم يسجد أو ترك حينئذ ليبين الجواز، وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخص في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد. الصحيح أنها تصح بغير وضوء وبغير استقبال القبلة وفي وقت الكراهة. فتكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في كتابه تهذيب السنن، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، به يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخص في تركها. قالوا: إن أراد ذلك، واحتجوا بالحديث المرفوع حديث ابن زيد بن ثابت حيث قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود. قال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجد ولم يسجد. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا هو قول الشافعي وأحمد، هذا هو القول الصحيح أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو من المستحبات، إلا إذا سجد الإمام في الصلاة فيجب عليك أن تتابعه. قال: باب ما جاء في السجدة في صاد. فبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود، يعني ليست من الأمور التي لا بد أن يؤتى بها، ولكن من سجد تأسيا بداود عليه السلام لا حرج، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهي في شرعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها. أخرجه البخاري وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعضهم إنها توبة نبي ولم يرى السجود فيها. وفي النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، فقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. وله حديث آخر في البخاري، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، قرأ الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال باب ما جاء في السجدة في الحج. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن اللهيعة ضعيف ومدلس عن مشرح بن هاعان مجهول الحال، وذكروا أنه وثقه بن معين. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال وفضلت سورة الحج بأن فيها سيدتين. رجاه مالك وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سيدة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة. أما في الصلاة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها أو سجد في غير الصور الأربع، صاد والنجم والانشقاق والعلق. وأما في غير الصلاة فلا بأس أن يسجد المرء فيها، فقد نقل الاتفاق على استحباب السجود في هذه السجدات الأربع عشرة. قال باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن، يقول كما يقول في بقية السجدات، إلا أنه إذا جاء بما جاء في حديث علي بن أبي طالب في مسلم لا حرج، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، قيل فيه مقبول وقيل شيخ، وهي يعني يكاد أن يكون تعديلا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لي ابن جريج، هذا أيضا مقبول، قيل لا يتابع على حديثه، وابن جريج ثقة إلا أنه يدلس. يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني. كما تقبلتها من عبدك داود. أنت ترى أن هذا الحديث لا يثبت، فلك أن تقول فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم سجد، قال فقال ابن عباس فسمعت وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. أخرجه ابن ماجه قال في الباب عن أبي سعيد، أخرجه البيهقي واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ضعيف. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أخرجه أبو داود النسائي وأحمد، لكن هذا الحديث لا يثبت. إذن ما معنى ثابت إلا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول في سجوده: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشوكاني: في النيل ما ملخصه ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان، وأما ستر العورة واستقبال القبلة مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. قال: في الفتح لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. قال: باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، وهو ما يسمى بالورد. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، أي عن ورده، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، هذا إذا كان حزبه القراءة المجردة. وأما كان حزبه إذا كان حزبه الصلاة، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل صلى من النهار 12 ركعة. قال رحمه الله: أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن صحيح. قال: وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي، وروى عنه الحميدي وكبار الناس. قال: باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام يسابق الإمام. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا حماده بن زيد عن محمد بن زياد وهو الجمحي أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي. قال العلماء: في ذلك يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوب بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجع لهذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك وكون فعله ممكنا، لأنه يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقع ذلك الشيء. المهم يعني هذا يدل على البلادة الذي يسابق الإمام، وقد علم أنه لن ينصرف من صلاته إلا مع الإمام بعد الإمام، فقد جاء يحول رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار وجهه وجه حمار، وكلها في الصحيح. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن زياد هو البصري ثقة ويكنى بالحارث. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، يعني لا بأس أن يصلي الفريضة ثم يصلي النافلة، وفيه جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وجواز ائتمام المتنفل بالمفترض. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمهم في رواية العشاء، وغير معقول أنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ثم يرجع إلى قومه ويصلي الفريضة، لأنه قد قال بعض العلماء بهذا: الصحيح أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بقومه النافلة فصحت صلاتهم خلفه، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة، واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ، وحديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة في العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم فقال صلاته جائزة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان الأمراء يؤخرون الصلاة: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. الحديث هذا يدل على جواز التنفل خلف المفترض، وحديث الباب يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذا اختلفت نية الإمام ونية المأموم. هذا قول ضعيف يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة الصحيحة الصريحة. وهذا مثل الخلاف في قولهم: هل يصلي المتيمم بالمتوضأ؟ وهكذا: هل يصلي لمن تيمم للفريضة النافلة بذاك التيمم أو العكس؟ يعني مسائل الخلاف فيها يكون ليس بذلك القوي الذي يلتفت إليه. قال رحمه الله: باب ما ذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب بن القطان حزور أو غيره. ذاك أبو غالب، إذن غلطة، ذاك أبو غالب، هذا غالب بن خطاب أبو سليمان، ثقه أحمد وغيره. قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن أبو أمية البصري الصدوق قال حدثني غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر، أي في شدة الظهيرة والحصى شديد الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. فيه جواز السجود على غير الأرض، السجود على عازل مثل السجود على كور العمامة أو السجود على ثوب أو غير ذلك. قال أخرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه. وفي هذا الحديث جواز العمل ليسير في الصلاة، فإن الإنسان حين يأخذ ثوبه يسجد عليه وربما مسح وجهه وربما تنخم فيه، هذه من الأعمال الجائزة في الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عباس، وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. حديث جابر أخرجه ابن عدي وفي سنده عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما ضعيفان. وفي حديث جابر هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، خرجه أحمد يعني بفضوله بزائده. قال: باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أما الاستحباب فشبه مجمع عليه إن لم يكن إجماعا لما يأتي من حديث جابر بن سمرة، لكن الإشكال في من جلس حتى تطلع الشمس، يعني هل يكتب له حجة وعمرة تامة تامة؟ الذي يظهر أن هذا الحديث لا يثبت من وجه تقوم به حجة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، أنها حجة وعمرة تامة تامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند تقوم به حجة. قال بسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا هذا ثقة قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي ثقة عابد ربما وهم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة أي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال هو مقارب الحديث. قال محمد اسمه هلال. قال الذهبي في الميزان قال ابن معين ضعيف ليس بشيء. وقال النسائي والأزدي ضعيف. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال ابن حبان مغفل لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال البخاري عنده مناكير انتهى. وقال في الكنى واهن بمرة. الحديث ضعيف وله شاهد من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد مرفوعا من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجة وعمرة. أخرجه الطبراني. وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه الجمهور